شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي المجموعات والشبكات المتعاونة معها، نحييكم ومع الدرس 13 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد المعروف بولفتن. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل. نسأل الله في البداية أن يحفظ الشيخ وأن يبارك فيه وأن يزيده علما وفهما. ووصلنا إلى الآيات من سورة قاف، الآية 28 وحتى الآية 35، بداية من قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال قرينه ربنا ما أطغيته، إلى أن نصل إلى قوله تعالى: ولدينا مزيد. في البداية نستمع لهذه الآيات مع فضيلة الإمام والقارئ سالم المحمد رمين الملقب الداهنة، بعد ذلك إن شاء الله الشيخ يعلق على الآيات ويفسرها، ثم نتيح الفرصة للإجابة على ما وردنا من أسئلتكم. حفظ الله الشيخ وبارك فيه، إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى ونستعين بربنا سبحانه وتعالى ونلجأ إليه ضارعين أن يذلل لنا صعاب هذا العلم وأن يفتح لنا أبوابه وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى النجاة والنجاح وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن العلماء العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يبثون العلم النافع في قلوب المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل من قائل: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يكرر القرين في هذه السورة مرتين، قال قبل هذا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي محضر لا لبس فيه. والقرين في هذه الآية الأولى هو الملك الموكل بعمل الإنسان الذي يراقبه ويكتب أعماله وأقواله. وأما القرين في هذه الآية التي نبدأ منها الآن فالمراد به الشيطان الذي هو قرين الإنسان وهو أيضا الموسوس له. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ذلك أن الإنسية يوم القيامة بين يدي رب العالمين في وقت الجزاء والحساب يقول عن الشيطان لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذا مبين في سورة الفرقان، بينه رب العالمين أكمل بيان. فيتهرب الشيطان من هذا الأمر ويبين ما عنده. قال قرينه أي الشيطان المقارن له ربنا، أي يا ربنا ما أطغيته، أي ما حملته على الطغيان، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بعيد عن منهج الحق. والضلال هنا المراد به المعنى البين المتعارف للضلال، وهو الميل عن طريق الحق والهدى. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي بعيد من منهج الحق. ولكن كان في ضلال بعيد، يعني أن الإنسية كان في ضلال بعيد، أي بعيد عن منهج الحق، وأنه لم يؤثر فيه. وهذه الآية قريبة أو مثل ما قال عنه رب العالمين في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان يتهرب بهذا القول من أن يكون أغوى ابن آدم وحمله على الطغيان، وأنه صادف هوى في نفسه، وأنه كان مستعدا لهذا الأمر ومتصفا به. وهذا وإن كان الشيطان أكذب خلق الله فله اتشاه. قال ربنا، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال جل من قائل لا تختصموا لدي، قال لا تختصموا لدي أي لا تختصموا عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد أي أعذرت إليكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فقد بيّن رب العالمين معالم الهدى وفصل العقائد والحلال والحرام، ولم يترك حجة لأحد من خلقه عليه سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي سبحانه وتعالى ما قال حق، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما أنا بظلام للعبيد أي ما أنا بالذي يعاقب أحدا بوزر أحد آخر ولا بذنبه. فالله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ف ثم قال جل من قائل: يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وهذا يقع يوم القيامة، وقد أخبر سبحانه وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه خلق الجنة جزاء وخلق النار عذابا، وضمن لكل واحدة منهما ملؤها. فالنار بين في هذه الآيات ما تقول يا رب العالمين، وما يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أي هل من مزيد تزيدني به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال تقول ذلك حتى يضع فيها الجبار قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أو تقول قطي قطي، أو تقول قطني قطني، أي كفاني. ويقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت أي أدنيت وقربت، وهذه فرحة وسرور الفريق الثاني وهم أهل الخير والصلاح. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، والمتقون جمع المتقي، وهم الذين اتقوا الشرك ومعصية رب العالمين. تزلف لهم الجنة غير بعيد، إن يتقربوا وتدنى منهم رضوان الله عليهم، فتطمئن قلوبهم ويفرحون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم يقول تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون، أي يقال هذا لأهل الجنة، أي هذا ما وعدكم ربكم سبحانه وتعالى في الدنيا لكل أواب، أي رجاع إلى الحق. حفيظ، أي محافظ على ما أمره به رب العالمين، أو حفيظ لكتاب الله ولمعاني كتاب الله وللعمل بما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم وصفه بقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الله جل وعلا وهو غائب عن الرؤية في الدنيا، ولكنه أخبره رب العالمين فصدق خالقه سبحانه وتعالى واطمأن قلبه وآمن بما سمع مما يجب الإيمان به، وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذه كقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. إما أن يراد به ما غاب عن رؤيتهم في الدنيا، من خشي الرحمن بالغيب، كما قال تعالى: يؤمنون بالغيب. قال بعض أهل العلم: الغيب المراد به أنهم يؤمنون بالله جل وعلا ولا يرونه في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكنهم آمنوا بهذه السطور التي نزلت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ووجب الإيمان بها، فصدقوا وخافوا رب العالمين واطمأنت قلوبهم للإيمان، فهؤلاء من الذين خافوا الله جل وعلا بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقلب منيب، أي رجاع إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا القلب المنيب هو الذي يرجع إلى الله بالطاعة والإيمان وبالابتعاد عن المعصية والطغيان. وجاء بقلب منيب. يقول تعالى لأهل الجنة: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها، أي يقال لهم ادخلوها بسلام، والسلام هو الأمان من الآفات. ورب العالمين يقول لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم، أو تقولها ملائكة الرحمن لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هنا قال: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، وأهلها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك الذين يدخلون الجنة بسلام ويخلدون فيها أبدا. ادخلوا الجنة بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها، أي ما خطر على بال الواحد منهم من أنواع النعيم له أن يجده أسرع ما يكون وأوفر ما يكون. ذلك يمد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد قال كثير من أهل العلم المراد به رؤيتهم لرب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتجلى لهم رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن أخذوا مقاعدهم من الجنة، فيقول هل أزيدكم؟ فيقولون وهل بعد ما أعطيتنا؟ قال فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ويكشف لهم الرحمن عن وجهه، فإذا نظروا إلى وجه الله استصغروا ما كانوا فيه من النعيم، فلا ينظرون إلى شيء ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل وجوهنا ووجوه المؤمنين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى ربها يوم القيامة. لما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال تعالى نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع في هذا القرآن العظيم، ويرزقنا التمسك به، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا العرض وعلى تفسير هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن ينفعنا بذلك. والآن نبدأ في طرح الأسئلة التي وردت إلى الشبكة ليجيب فضيلة الشيخ عليها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه، أمين ولكم المثل وجزاكم الله خيرا. السؤال: جماعة معدلة مسابقة قرآنية وتجمع لها التبرعات لتكريم المتسابقين، ويقد يعود من ضمن المتسابقين متبرعين، لكن اللجنة القائمة على المسابقة لا تعرف إذا كان هذا المتسابق متبرعا أم لا. من درايه كان إذا فاز أحد المتبرعين يعود جائز له أخذ الجائزة. الجوائز في الأصل الذي أتذكر ولا أتقن هذه المسألة أن الجائزة سبق، والسبق ما يوضع بين المتسابقين، وهذا إذا كان من جهة ثالثة، معناها ما هي متسابق ولا هي متسابق عليه، بل منين يعود من جهة ثالثة أعطاء السبقة، هذا يعود جائز غير هو من نفسه ما جائز له يقبضوا به للتسابق السبق، بل منين يعود جاي من عند المتسابقين أو بعضهم يعود ما هو جائز لهم، هو من نفسه يعود السبق نفسه ما جائز أخذه. هذا هو الذي أتذكر أني رأيته في بعض الأحيان، فإن كان حقا وصوابا فذلك فضل الله جل وعلا وإحسانه، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تسأل تقول إن زوجها ليس معها في بلد واحد، وأنها أحيانا تغلبها نفسها بالتفكير فيما كان يحصل بينهما كأزواج حتى تشك أنها تلبست بجنابة ويجب عليها الغسل، فهل هذا الفعل حرام أم لا؟ هذا الفعل إذا كان مع الزوج، أنا الذي تفكر فيه هو الزوج الذي أحلها رب العالمين له، فهو جائز، وخصوصا عند الضرورة لأنها طال بها الوقت فأصبح فكرها يشول في مثل هذا النوع الذي يقع بين الأزواج، فهذا النوع حلال. وكذلك إذا وقع الاحتلام وهي نائمة والذي رأت في المنام هو الزوج، فهذا من نعم رب العالمين على عباده، ولكن تفكيرها في الأجنبي غير جائز، وقد يدخلها فيما لا طائل من ورائه وفيه الحرف. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتمس منكم الدعاء. حد كان يصلي مع الإمام وركع الإمام وعاد هو ما فاته، فمن الفاتحة في ركعاته الأخيرة شنه حكمه، وإلى عاد ركع معاه شنه حكم صلاته، وجزاكم الله خيرا. بقاؤه يقرأ الفاتحة بعده مخالفة للإمام، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. هذا هو الأصل، اللي هو متابعة الإمام فيما فعل. أما البقاء بعده يقرأ فهذا قضاء في صلب الإمام وغير مطلوب ولا مراد، وعليه إذا ركع فليركع من خلفه من المأمومين، إلى عاد اللي فات قرأ بعض الفاتحة فيكون مجزئا له إن شاء الله تعالى، ويتابع مع الإمام كما كان. ونعم، وإذا عاد ركع مع هذا صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: أحد مريض كان عليه صلاة الجمعة. المعروف والمشهور في المذهب أنها تجب على الحاضر الصحيح ولا تجب على المريض، لكنها تجزئه إذا قدر على صلاتها، تجزئه صلاتها إن شاء الله تعالى، وليست واجبة عليه. هذا هو المشهور عندهم، لأنها تجب على الحاضر الصحيح ولا تجب على غيره. معنى هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، من لديه أم ليست ملتزمة تكثر الكذب، ولديها معاملات تجارية غير شرعية، ولا تقبل النصح من أبنائها ولا حتى من أهلها، هي كبيرة في السن بل إنها تخفي عنهم كل معاملة تفعلها، هذه الأم كيف يمكن المعاملة معها؟ عندها ابنة تشد عليها في النصح وأحيانا تغضب من تصرفاتها، هل هذا يعتبر عقوقا؟ وعندما تعلم بمعاملة غير جيدة تأتي لمن تعاملت معه أمها فتحذره منها، وتقول له لا تتعامل مع هذه المرأة، وتقول له إنها مريضة نفسيا، هل هذا جائز في حقها؟ لأنها تخاف عليها من أن تدخل في مشكلة، هل يمكن للبنت أن تواصل في هذا التصرف بأن تأتي وراء أمها في كل معاملة وتحذر من تعاملت معه، وتقول لهم إنها مريضة؟ ما هي النصيحة التي توجهونها لأبنائها؟ نرجو الدعاء لهذه الأم بالهداية. أمر عظيم وخطير لا يقر عليه أحد، لأنه لا يجوز لأحد أن يقر على باطل، ولا يجوز لأحد أن يجد النصح للمسلم فلا ينصحه. والأم أقرب الخلق إلى الإنسان، والذي ينبغي له أن يسعى دائما فيما يتصلح به دنياها وأخراها، وأن يحذر غاية الحذر مما يغضبها. فعليكم أن تحاولوا الوقوف مع هذه الأمور لئلا تؤكل حقوق المسلمين ويقع الكذب عليهم بين أيديكم، ولئلا تغضب عليكم أمكم، فحاولوا الجمع بين هذا وهذا إن شاء الله تعالى، ولو بسد بعض الخلات التي تقع إذا لم ترضخي لنصحكم وإرشادكم، تسدون بعض الخلات التي تقع بسبب معاملاتها، أو تبينوا التحذير للآخرين. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر وهو حاج بالناس بعجوز تبيع اللبن للحجيج بمكة، فقال لها: يا عجوز، لا تغشي المسلمين ولا تمزجي لبنك بالماء. فقالت: والله ما فعلت. فلما كان في العام الثاني مر بها وقال مثل قوله هذا، فقالت: والله ما فعلت. فقالت بنتها وهي في الخباء، قالت: لا تكذبي أمير المؤمنين، والله لقد فعلت. فثقل عليها ذلك، فجلس عمر بن الخطاب وقال: لا عليك، إنها نسمة صالحة. وبحث عنها فوجدها غير متزوجة، طلب من أحد أبنائه أن يتزوجها فتزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب، فولدت له أم عاصم فهي أم عمر بن عبد العزيز وإخوته. تزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم فهي نسمة صالحة وأخرج الله جل وعلا منها الصالحين. أسأل الله لي ولكم التوفيق. النصح هو معظم الدين وقوامه، الدين النصيحة. قلنا لما السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صوم أيام البيض هل لهم أصل في الكتاب والسنة؟ نعم، ثبت ذلك في السنة، وتقييد بالبيض لا يراه المالكية ولكنه ثبت، وبالتالي صوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة إذا ضربت في عشرة تكون ثلاثين، وهو أمر مرغب فيه. والأيام البيض هي التي لياليها بيض كلها بضوء القمر، وهذه الأيام أيام مختارة للصوم، فمن قدر على صيامها فليصمها إن شاء الله تعالى. نعم، هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة الأئمة الأفاضل، سائل يسأل عن حكم من خرج من بيته فقال له شخص تماشي فقال نعم، فخطرت زوجته في قلبه عند قوله ماشي فشوش عليه، هل يعتبر ذلك طلاقا علما بأنه قصده جواب السائل، وإنما خطرت زوجته في قلبه وقال بأن ذلك يقع له كثيرا، فبما تنصحونه في حديثه عن زوجته ومعها؟ أولا أرثي لهذه الزوجة المباركة التي أصبح زوجها موسوسا، فالوسواس من أشد الأمراض، ولكن دواءه يسير لأنه بينه رب العالمين في مواضع ثلاثة من كتابه، فعلنا أن نرجع إلى سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة حاميم السجدة، ففي هذه السور الثلاث دواء الوسواس، ولا يوجد له دواء سواه، وهذا لا فائدة فيه. فالإنسان سئل عن مسألة وأجاب في هذه المسألة، أما وسوسة الشيطان له بعد ذلك فهذا مما يريد به الشيطان عنته وحرجه وإيذاءه وتعذيبه، فلا ينبغي له أن يركن إلى مثل هذا النوع ولا أن يخطر بباله شيء من هذا القبيل. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي دخول الحمام وفي عنقي كتب تحتوي على بعض القرآن خاصة أنه في غلاف محكم؟ أولا نبحث في حكم التعليق، فبعض العلماء كره تعليق الكتب التي فيها القرآن، أو وإذا كان فيها البعض والبعض غير قرآن فهذا أشد، وإذا كانت في داخل الخطوط المراد بها الأوفاق فهذا أمر لا يجوز، أي تعليقه غير جائز. ثم إذا علقها وفيها القرآن وكلها قرآن فلا يجوز له دخول الحمام بها على الصحيح عند كثير من أهل العلم، لا 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 يجوز له ذلك، وعليه لا بد أن ينزهها، وإلا فليترك التعليق، فتركه أولى من فعله إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم، هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤال: مسافر حكمه القصر لكن سها وأتم رباعية، هل يمكنه أن يرد قصره في الصلوات القادمة؟ وهل إذا صلى في المسجد يكون حل قصره ونرجو صالح الدعاء؟ بالنسبة لمن حكمه القصر إذا أتم، المشهور عند بعض أهل العلم أن صلاته صحيحة، ولكن هذا لا يحل قصره لأنه لم يرد به حل قصره ولم يصل إلى الموضع الذي يريد. وهل إذا صلى في المسجد يكون حل قصره ونرجوه؟ لا، لا يكون حل قصره، وإنما يتم مع الجماعة إذا دخل معهم ويبقى على قصره فيما بعد ذلك من الصلوات إذا صلى وحده أو صلى إماما. وأما صالح الدعاء أرجو من الله جل وعلا لنا ولكم السلامة وصلاح الحال والمآل ولجميع المسلمين. هذا السؤال يقول: تبرع أحد الخيرين بقطعة أرضية لصالح مسجد، وبعد فترة بني مسجد بجوارها، هل بإمكان هذا المتبرع التصرف في هذه القطعة وإعطاؤها لصالح أسرة فقيرة تحتاج لقطعة أرضية تسكنها، أم أن ما نوى لمسجد لا يتصرف فيه إلا لصالحه أو لصالح مسجد آخر؟ لا أظنه يجوز له أن يعطيها لمن يريد سكنها أو يريد قنيتها، وإنما تكون في المسجد. فإذا كان ذلك الموضع لم يعد صالحا للمسجد فليبيعها وليأخذ منها قطعة أخرى تكون مسجدا في موضع آخر يحتاج إلى مسجد. وهذه المسألة إذا كان هو عنده قطع أرضية متعددة فيها ما يصلح للمساجد فليستبدلها بها وليبني المسجد في القطعة التي عين. وإذا كانت لا يوجد موضعا لا يوجد موضع يصلح لمسجد فهذا أمر مستبعد، فليبيعها ولتكن في بناء مسجد آخر وما يتعلق بذلك. هذا السؤال يقول: عندي عم لا يحب أحدا يصل رحمه، وليس لديه مكان مستقرا فيه يوجد فيه، وحينما أتصل به لأرتب معه لقاء يرفض، هل تسقط صلة رحمه وجزاكم الله خيرا؟ الظاهر أنها تسقط، ولكن إذا كان يستقبل الهاتف ويرد السلام ويتبادل مع الإنسان التحية حتى يطمئن على سلامته وصحته فهذا أولى، فليتصل به وليترك ما تعذر من الأمور. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهنا الأمر إليه هو، فإذا كان يرفض اللقاء فتسقط إن شاء الله تعالى صلته باللقاء ويبقى ما سواها من الصلات. وإذا كان عنده حاجة ويحتاج إلى بعض الأمور وعندكم ما يمكن إعطاؤه له وتنفيس كربته به فهذا أولى لكم، لأنه من صلة الرحيم وأفضل إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا هل صحيح أن جهنم والجنة سيمتلئان؟ نعم، ولكل واحدة منهما ملؤها، ما الجنة فيخلق لها رب العالمين خلقا يكون في باحة الجنة بعد ابتلائها أولا، وأما النار فلا تزال تقول هذا كما بين الله، ثم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فتمتلئ إذا وضع الجبار فيها قدمه ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي كفى كفى. وما هو تفسير منيب ولغو؟ أما المنيب فهو الذي يرجع إلى الله جل وعلا بالطاعة والإيمان، معناها كثير الرجوع إلى الله بالطاعة والإيمان، ومنه أناب وهو منيب. وكذلك تفسير لغوب هو الإعياء اللي هو الفترة، وما مس ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو الإعياء اللي هو التعب، سبحان ربنا جل وعلا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي تريكة يتامى وعرض علي رقاش عن عنده منظمة تكفل اليتامى غيرهم ما هم فاصلين الحمد لله، نختار نعرف يا كان يسجلهم فيها. والله هذا النوع من الأسئلة أتحرش من الجواب عليه، لأن هذه مسألة يتامى ومسألة مولي أمور أخرى لليتامى، هما متصفون باليتم، يعني المنظمة لا لكفالة الأيتام، هما أيتام بهم اللي فقدوا أباهم اللي هو كافلهم، واليتيم من فقد أباه ما لم يبلغ الحلم ولا يتم بعد احتلام. ومتحرش من ذاك ومتحرش من اللي في الناحية الأخرى منكم، تعودوا ثم متورعين عن هذه المسألة وتتقاعسوا عنها وهي تعنيكم، وأتحمل أنا مسؤوليتها فأسأل عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنا لا أطلع على أحوالهم ولا على أمورهم. لاه نسامح هذا السؤال بي اللي لاه نسأل عنه قطعا كغيره من الأسئلة، وأرجو من الله جل وعلا لي ولكم الفلاح والتوفيق والهداية لما يحب الله ويرضى. لا تطرحوها لحد آخر إن شاء الله تعالى، والله تعبر أنتم في ذلك اللي بغيت. هذا السؤال يقول: جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الأسبوعي مع فضيلة الشيخ، استفدنا منه ما شاء الله، والمجموعة كذلك التي أنا أديرها، جعل الله إن شاء الله هذا الجهد في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. هذه الرسالة يبدو أنها رسالة إلى المدير، وأنوب عنه بالدعاء حتى يرجع له الخط إن شاء الله تعالى، فليقابلكم بدعاء كما قابلتموه بدعاء أو قابلتم به الجميع. بارك الله فينا وفيكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، سؤال للشيخ. هذا شخص يشتغل في مجال بيع الهواتف، ويعني يتصل عليه من الزبناء يدوروه يشري لهم تلفونات غير ما يعطوه الفضة، يقوم هو ويقيس محلات بيع الجملة ويشتري من عندهم نفس الهواتف المطلوبة ويخلص من فضته هو الخاصة، وراه عاقب ذاك يبيع هذه الهواتف بسعر الفرد اللي معروف في السوق من درى عينة البيع إياك سليمة، ونرجو من الشيخ الصالح الدعاء. الذي أظنه هو الجواز، لأن هذا الإنسان الذي طلب منه ذلك طلب منه أن ينوب عنه في شراء الهاتف، لأنه أعلم بشؤون الهواتف منه، ومحقق أن وصل ما يدور الجملة به اللي يعرف أنه ما هو لا يراها به اللي شاري هاتف واحد، فإذا تبرع له بسعر الجملة وحسب عليه بذلك فهذا خير وفضل وبركة، وإذا كان اشترى بماله هو وباع بسعر الفرد لم يزد عليه كثيرا ولا عدل رواية ما هي صالحة، يعود هذا الشائز إن شاء الله تعالى، لأنه يشوز له الربح على ما اشترى من ماله إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نرجو صالح الدعاء، هل هناك آيات أو سور أو أدعية منصوص عليها تقرأ للزواج وللنصر؟ افتونا جزاكم الله خيرا. نعم، فيه كتاب رب العالمين جميعا لما قرئ له، فليقرأ الإنسان ما شاء. وهناك السور التي ثبت فضلها عن غيرها، كسورة الزلزلة مثلا تعدل نصف القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، وسورة البقرة فضلها عظيم، وسورة آل عمران ملتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة إلى غير ذلك. فهذا القرآن خير كله وفضل كله، ويمكن للإنسان أن يتبرك به إن شاء الله تعالى، وأن يقرأه لما يريد مما أحل الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا آيات النصر تقرأ للنصر، مع أنها بركة وخير في جميع الأمور، وكذلك الآيات التي ذكر فيها النكاح يقرأها بعضهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكذلك وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وكذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر في هذه الأشياء. والعموم أن القرآن، وعلى العموم فالقرآن خير كله وبركة كله. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا بركة القرآن والعمل بالقرآن، وأن يقذف في قلوبنا معرفة معانيه والعمل به على الوجه المرضي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نرجو صالح الدعاء، هل هناك آيات أو سور أو أدعية منصوص عليها تقرأ للزواج وللنصر؟ افتونا جزاكم الله خيرا. نعم، فيه كتاب رب العالمين جميعا لما قرئ له، فليقرأ الإنسان ما شاء. وهناك السور التي ثبت فضلها عن غيرها، كسورة الزلزلة مثلا تعدل نصف القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، وسورة البقرة فضلها عظيم، وسورة آل عمران ملتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة إلى غير ذلك. فهذا القرآن خير كله وفضل كله، ويمكن للإنسان أن يتبرك به إن شاء الله تعالى، وأن يقرأه لما يريد مما أحل الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا آيات النصر تقرأ للنصر، مع أنها بركة وخير في جميع الأمور. وكذلك الآيات التي ذكر فيها النكاح يقرأها بعضهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكذلك وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وكذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر في هذه الأشياء. والعموم أن القرآن، وعلى العموم فالقرآن خير كله وبركة كله. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا بركة القرآن والعمل بالقرآن، وأن يقذف في قلوبنا معرفة معانيه والعمل به على الوجه المرضي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: ما حكم التأمين الصحي لغير العاملين في الوظيفة العمومية؟ بالنسبة للتأمين الصحي الذي بلغني عنه أنه فتح للكل، وأنه بإمكان كل أحد أن يعامل الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وأنه أصلا قبل ذلك فيما بلغني كان مفروضا على العاملين أو حق الذين يتقاضوا رواتب عن طريق الدولة والبنوك، وأنهم يؤخذ منهم مبلغ من أجل ذلك، وأنه فيه إعانة وفيه أيضا اختصار للمسافة، والله تعالى أعلم بحاله. أما الفتوى فيه وتحمل المسؤولية فيه فهذا يعوقني عنه قلة العلم، ولذلك بإمكاني أن أدخله، وخصوصا أني أنخرط في بعض الأعمال التي لأصحابها أن يكونوا فيها ويقطعوا لهم، ومع ذلك لم أستفد منه حتى الآن نقيرا ولا قطميرا لعدم معرفتي واطلاعي على الحكم النهائي الشرعي فيه، فأمهلت حتى أطلع على ذلك إن شاء الله. معناها يبعد علي كل البعد أن أتحمل المسؤولية فيه لشخص آخر أو لجماعة. بارك الله فينا وفيكم، السلام عليكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، أرجو من الشيخ الدعاء جزاه الله خيرا حفظه الله ورعاه. سؤالي: هل إذا كان الثوب غير طاهر ولم تكن به نجاسة ظاهرة وغسل مع الملابس هل ينجسها، وماذا أفعل في هذه الحالة إذا كنت أطهر الملابس وتطاير وسخها على ملابسي هل ينجسها؟ الجواب: وبالله التوفيق لا، لأن النجاسة العينية هي التي تنجس غيرها، وأما إذا كانت النجاسة غير مرئية وجاء الماء وجاء الصابون فالماء مطهر والصابون مزيل، وهذا النوع لا ينبغي التشدد فيه لأنه من الأمور التي تسامح فيها الشرع، وليس الأمر فيها بظاهر، أي ليست عين النشاسة ظاهرة في هذا الثوب، فلا ينبغي أن يشدد الناس على أنفسهم فيما لم يأذن فيه شرع رب العالمين، وهو أقرب إلى الوسوسة إن شاء الله. هذا السؤال يقول: سؤال عن امرأة في العدة إلينا جهة الحيض، التالي كان الراجل يقدر يردها والله وهي عليها الحيض. الأسئلة عن العدة أي عدة المطلقة دائما ينبغي أن يرفق بها كيفية الطلاق. احنا هون الطلاق دائما يعود ما مرفق به كيفيته، وكيفيته غالبا تعود منافية للكيفية الشرعية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المرأة يعرف تعود عارفة الله تحسب به عدته وكيفية العدة، وكذلك يتوقف على كيفية الطلاق وكيفية وقوعه والوقت اللي وقع فيه. هذا الطلاق إذا كان وقع في حيض صاحبته تطول عليه العدة مع ارتكاب ما حرم الله،
بأن الطلاق في زمن الحيض حرام، وإذا كان أيضا وقع في طهر جامع الرجل فيه امرأته فهذا أيضا لا يجوز، وتقول بسببه العدة، لأن ذاك الطهر ما هو لا هي نعدلها، والحيض اللي وراه ما هي معدودة، والطهر الآخر هو لا يستأنف منه العدة، وإذا استأنفت من الطهر معناها عند الطهر لا هي نعد، وينعد الطهر اللي وراه، والطهر الثالث تطعن فيه، فإذا قاربت مجيء الحيض خرجت من عدتها. بل منين تعود؟ في اليوم اللي تقريبا عاد له جفي الحيض الصبح والله الليلة تعود خرجت من عدتها إن شاء الله تعالى. وهكذا من يتعود اللي تعتد بالحيضات، معناها تابعة للقائلين بأن القرأة هو الحيض، معناها عنها ذاك الطهر اللي وطلقت فيه لا يتعتد بالحيضة التي بعده، والحيضة الثانية بعد ذلك، والحيضة الثالثة إذا طعنت فيها خرجت من العدة إن شاء الله تعالى، أو إذا دخلت فيها خرجت من العدة. وهو كذلك تعبات الرسل عليه السبيل.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.